www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، صدق الله العلي العظيم. لم يبق من شهر شعبان إلا القليل، وهذا الشهر الذي سمي شعبان لتشعب الخير منه إلى شهر رمضان كما ورد في الحديث الشريف، وبتعبير آخر هذا الشهر الذي هو بمنزلة مقدمة لشهر رمضان، هذا الشهر أوشك على الانتهاء. شهر رجب انتهى، شهر شعبان أوشك على الانتهاء، الليالي والأيام الاستثنائية فيهما قد مضت قبل أيام، كنا نستقبل ليلة الرغائب، ليلة الرغائب انتهت، ليلة المبعث النبوي الشريف مضت، يوم مولد سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام انتهى، ليلة النصف من شعبان انتهت، فمن عمل في هذه الأيام والليالي العظيمة وأتعب نفسه بالعمل فإن التعب قد ذهب، ومن لم يعمل طلبا للراحة فإن الراحة المزعومة انتهت، وأصبح هذا وذاك متساويين بفارق أن الذي لم يعمل طلبا للراحة بقت في نفسه حسرة عظيمة، وحسرة القيامة أعظم وأعظم، والذي عمل وتعب بقت في نفسه الراحة والطمأنينة وراحة القيامة اعظم واعظم، فكيف كانت هذه الليالي والايام؟ فانها مضت واقبلنا على الشهر العظيم، على الشهر الرائع، على شهر رمضان المبارك، شهر دعاء الافتتاح، شهر دعاء السحر، شهر المداومة على صلاة الليل، شهر قراءة القرآن، شهر إكرام الناس، شهر رحم المساكين والأيتام والفقراء، شهر محاسبة النفس. ولكن وللأسف الشديد أن هذا الشهر العظيم تبدل في بعض مجتمعاتنا، ولا سيما المجتمعات غير الملتزمة، تبدل إلى شهر الخيام الرمضانية المليئة بأنواع المعاصي، تبدل إلى الامتلاء من الأكل والشرب للمحللات والمحرمات، إلى حد الغثيان يأكلون. تبدل هذا الشهر إلى المسلسلات الرمضانية التي تبث روح الفساد من خلال اسم شهر رمضان، حتى أصبحت هذه الظاهرة ظاهرة مألوفة، أن يرى الإنسان امرأة سافرة وربما بملابس فضيحة تجري دعاية خاصة لبضاعة خاصة، وفوق رأسها لافتة مكتوب عليها رمضان كريم، تقول مبارك عليكم الشهر وأمثال هذه الكلمات. أو نرى في هذه القناة الفضائية أو تلك القناة المذيع يدعو المشاهدين إلى مشاهدة الغناء الكذائي بمناسبة شهر رمضان المبارك. أصبح الشهر بضاعة، أصبح الشهر فرصة لتسويق البضائع، ونحن نرى هذه المشاهد ونسمع، ولكن اعتدنا على هذه المظاهر. هذه المظاهر ليست غريبة علينا، صار شيئا مألوفا. بدل أن نحيي الليالي بالدعاء والصلوات وقراءة القرآن، أصبح بعضنا ولا سيما غير الملتزمين يحيونها من الليل إلى الصباح بالطرب والغناء والرقص بدل أن نحضر في مجالس الوعظ، بدل أن نصلي ونداوم على صلاة الليل، نداوم على الحضور في تلك المخيمات العجيبة التي أصبحت أمرا عاديا عندنا. أين كنا وأين أصبحنا؟ ماذا يقول الإسلام؟ وما هو واقع المسلمين اليوم؟ لا علينا بهم، وإن كان علينا، ولكن الآن لست بصدد بيانهم، وإنما بصدد ما يجب علينا. لنتساءل سؤالين هامين. السؤال الأول: كيف نريد أن ندخل إلى هذا الشهر الفضيل؟ لو كانت هناك ساحة تجارية استثنائية، إذا اشترينا بضاعة منها فإن بإمكاننا أن نبيع تلك البضاعة بعشرة أضعافها. إذا كانت هكذا ساحة زمنية أو مكانية، كيف كنا نهيئ أنفسنا لهذه الساحة؟ نجمع الأموال، نقترض، نفعل كل شيء لتجميع الأموال لندخل إلى هذه الساحة بأموال كثيرة، لنشتري بضائع كثيرة، لنربح في المستقبل كثيرا. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الساحة الاستثنائية التي يربح فيها الإنسان بآلاف آلاف الأضعاف. فهل تهيأنا لهذا الشهر، لهذه الساحة، لهذه الفرصة؟ ماذا جمعنا في نفوسنا لهذا الشهر؟ هل هيأنا قلوبا طاهرة؟ هل هيأنا نفوسا تائبة؟ هل غيرنا الصفات السيئة إلى صفات حميدة لندخل بطهارة في هذا الشهر؟ أو كما يقول الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في دعائه في آخر ليلة من شهر شعبان، يقول: اللهم ما كان في قلبي من شك أو ريبة أو جحود أو قنوط أو فرح أو بذخ أو بطر أو خيلاء أو رياء أو سمعة أو شقاق أو نفاق أو كفر أو فسوق أو عصيان أو عظمة أو شيء لا تحب، فأسألك يا رب أن تبدلني مكانه إيمانا بوعدك. هل حققنا هذه الصفات؟ هل سعينا كي يبدل الله عز وجل فينا تلك الصفات السيئة إلى هذه الصفات الحميدة؟ إيمانا بوعدك، ووفاء بعهدك، ورضا بقضائك، وزهدا في الدنيا، ورغبة فيما عندك، وأثرة وطمأنينة، وتوبة نصوحا. أسألك ذلك يا رب العالمين. هل مهدنا لشهر رمضان؟ هل هيأنا أنفسنا للدخول في شهر رمضان؟ فإن كنا قد هيأنا فهل لا ندخل؟ وإن لم نهيئ أنفسنا فالفرصة رغم أنها أصبحت مضيقة إلا أنها لا زالت باقية، فرصة التوبة، فرصة الرجوع إلى الله عز وجل، فرصة ترك الدنيا والإقبال على الله عز وجل. السؤال الثاني: كيف نتصرف في شهر رمضان؟ ماذا يلزم علينا أن نعمله في هذا الشهر الجليل والفضيل؟ يلزم علينا أن نعمل في شهر رمضان شيئا واحدا فقط، ومعنى هذا الشيء الواحد شيء واحد فقط، والطريق إلى هذا الشيء الواحد شيء واحد فقط. أما ما يلزم علينا أن نعمل به في شهر رمضان فهو شيء واحد، وهو الصوم فقط لا غير. لنصم في شهر رمضان فحسب، ولكن لنصم صوما حقيقيا، والصوم الحقيقي هو أن يصوم الإنسان بالطريقة المشهورة بالإضافة إلى صوم السمع وصوم البصر وصوم اللسان وصوم اليدين والرجلين وصوم الجلد وصوم الأعضاء والجوارح. ربما يزعم البعض أن هذا أمر غير ممكن، هذا أمر مستحيل، ولكن الأمر ليس كذلك. لو كان هذا الأمر غير ممكن، لو كان هذا الأمر متعسرا لما أمر به أهل البيت عليهم السلام، وقبل أهل البيت لما أمر به الله عز وجل. هل أمر الله عز وجل بهذا الأمر؟ نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون. هل التقوى تحصل بهذا الصيام الذي نصومه نحن؟ فلسفة الصيام، علة الصيام التقوى. التقوى لا تحصل بهذا الصيام، إنما تحصل التقوى بالصيام الواقعي، الصيام المشتمل على صيام السمع والبصر، على صيام اليدين والرجلين، على صيام اللسان والقلب. هذا الصيام هو الذي يوجد التقوى، فالله عز وجل أمر بهذا الصيام. والنبي أمر وأهل البيت أمروا صلوات الله عليهم أجمعين، فهل من الممكن أن يأمروا بشيء متعذر أو بشيء متعسر؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كيف يأمر بشيء متعذر أو متعسر؟ هذا أمر ممكن، بل درجاته الدانية من الأمور غير الصعبة جدا، فلماذا يتصور بعض الناس أن هذا الأمر أمر مستحيل متعذر أو لا أقل من أنه متعسر؟ لأنهم لم يفهموا معنى الصيام الواقعي، زعموا أن الصيام بهذا المعنى، يعني صيام السمع والبصر والأعضاء والجوارح والجوانح، زعموا بأن هذا الصيام معناه الحرمان، معناه المنع، ولكن الأمر ليس كذلك. صيام السمع لا يعني المنع، صيام البصر، صيام اللسان ليس معناه الحرمان، ليس معناه أن يسد الإنسان باب فمه، كلا. الصيام الواقعي له معنى واحد، وهذا المعنى هو أن تكون أنت وأن أكون أنا المسيطر على جوارحنا، أن نكون الحاكمين على بدننا، أن تكون اليد والرجل والأذن والعين واللسان والجوارح كلها تحت سيطرة الإنسان، تحت سيطرة العقل، لا تحت سيطرة الشهوات، لا تحت حكم الغضب والرغبات، لا تحت سيطرة هذا وذاك، لا ذليلة أمام الأموال أو أمام الزوجة أو أمام الزوج أو أمام الأولاد أو الآباء. أن تكون الجوارح تحت سيطرة العقل، العقل يكون هو الحاكم في البدن، هذا معنى صيام الأعضاء. فلنتكلم، ولكن لنتكلم بتعقل، لنأكل ولكن لنأكل بتعقل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الأكل ليس محرما. إنما يكون عمل الإنسان بتعقل، هذا معنى الصيام الواقعي، صيام الأعضاء. ما هو الطريق لتحقيق هذا النوع من الصيام؟ في حقيقة الأمر أن الطرق كثيرة إلى الوصول إلى هذا الهدف السامي، هذا الهدف الذي أمر به الله عز وجل وأمر به النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام في أخبار عديدة وكثيرة: إذا صمت فلتصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك الواردة في الروايات العديدة. ما هو الطريق إلى تحقيق هذا الهدف؟ لنكون من الصائمين الواقعيين. أنا أذكر في هذا المجال طريقا واحدا فقط، وطريقا إذا لم يكن سهلا فإنه لا شك أنه ليس طريقا صعبا، وهو كلمة واحدة: خداع النفس. وقد ورد هذا المعنى في مضمون مجموعة من الأحاديث الشريفة: أن يخادع الإنسان نفسه. العقل يقول له قم فصل في أول الوقت، النفس تقول له اجلس وانظر هذا المسلسل ثم بعد ذلك اذهب إلى الصلاة. ماذا يصنع الإنسان في هذه الحالة؟ يخادع نفسه، يقول لنفسه أنا أقوم الآن وأصلي هذه الصلاة المختصرة وفي المستقبل أرى مسلسلا آخر. النفس تقول لا تنفق هذه الأموال، جمعها لنفسك. ليقول الإنسان لنفسه أنا أنفق بهذه الأموال وسأجمع في المستقبل. النفس تقول كل وكل وكل إلى حد التخمة، إلى حد الامتلاء، إلى حد الغثيان. فليقول الإنسان لنفسه أنا آكل شيئا بمقدار حاجتي وسآكل في المستقبل كثيرا. خداع النفس. وهذه الطريقة هي الطريقة التي يستخدمها الشيطان لإغواء البشر. الإنسان يريد أن يتوب ولكن الشيطان يقول له شهر رمضان أمامك، انتظر، توب في شهر رمضان، الآن اشتغل بأعمالك، لا داعي للتوبة الآن، شهر رمضان شهر التوبة، توب في شهر رمضان. إذا كان في شهر رمضان أراد أن يتوب، يوسوس الشيطان ويقول له ليالي القدر أمامك، توب في ليالي القدر، في ليالي القدر. يقول له الشيطان ليلة الفطر أمامك، في ليلة الفطر. يقول له الشيطان يوم عرفة أمامك. وهكذا وهكذا يحاول أن يجعل أمله طويلا في الحياة، وهكذا يغويه، يخادع الشيطان الإنسان. يلزم على الإنسان أن يستخدم نفس هذا السلاح في مجابهة الشيطان وفي مجابهة النفس الأمارة. يخادع النفس، يقول له بعد ذلك سأعمل بما تأمرين أيتها النفس، في المستقبل أنفذ أوامرك أيها الشيطان. يخادع، خادعوا أنفسكم. خداع النفس معناه السيطرة شيئا فشيئا على الأعضاء، على الجوارح، بل وحتى على الجوانح. هذا هو الطريق الطبيعي طبعا من الطرق إلى الوصول إلى هذا الهدف السامي. للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبة ربما كانت هذه الخطبة في أواخر شهر شعبان، يعني في مثل هذه الأيام ربما، أو في أوائل شهر رمضان. هذه الخطبة قد سمعتموها، سمعتم مقاطع منها، ربما حفظتم مقاطع منها. أنا أحبذ في هذه الأيام المصادفة لتلك الأيام التي خطب فيها رسول الله هذه الخطبة أن أذكر لكم هذه الخطبة من دون تعليق. أقرأ لكم هذه الخطبة لأنها خطبة مفيدة جدا وجدا. هذه الخطبة رويت عن الإمام الرضا علي بن موسى عن أبيه الكاظم موسى بن جعفر عن أبيه الصادق جعفر بن محمد عن أبيه الباقر محمد بن علي عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين عن أبيه سيد الشهداء الحسين بن علي عن أبيه سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا ذات يوم فقال، في بداية الأمر النبي بين فضل هذا الشهر شهر رمضان، قال: أيها الناس، تأملوا في هذه الكلمات وكأنكم تسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أيها الناس، إنه أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، وشهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله لا إلى ضيافة الباطن، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. ربما المقصود الصيام الحقيقي الواقعي بقرينة ما يأتي: فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، والعياذ بالله. واذكروا بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشه. ثم يذكر النبي مسائل اجتماعية ويقول: وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس كي يتحنن على أيتامكم، أو كما يتحنن على أيتامكم. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر أمرا هاما، يذكر التوبة: وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم، فإنها أفضل الساعات، ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، ويجيبهم إذا ناجوه، ويلبيهم إذا نادوه، ويستجيب لهم إذا دعوه. أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم. واعلموا أن الله تعالى ذكره أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم عرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأمور الاجتماعية ثانية وذلك لأهميتها، وقال: أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. فقيل له: يا رسول الله، ليس كلنا يقدر على ذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء. أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه. هؤلاء الخدم ليسوا مما ملكنا أيمانهم، ولكن الفقر ألجأهم إلى خدمتنا. في هذا الشهر الإنسان يخفف عنهم. ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، ومن كف فيه شره كفف عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه. هذه أمور اجتماعية هامة. ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، والعياذ بالله. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جانبا من العبادات ويقول: ومن تطوع فيه بصلاة. كما أن شهر رجب انتهى وشهر شعبان على وشك الانتهاء، فإن شهر رمضان أيضا ينتهي. وإذا تعب الإنسان في شهر رمضان، أتعب نفسه في شهر رمضان، التعب يذهب. ولكن الربح الكبير، الأجر العظيم يبقى. ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار، ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلاة عليه. ومن أكثر فيه من الصلاة عليه ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا ربكم ألا يغلقها عليكم. وأبواب النيران مغلقة، فاسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم. والشياطين مغلولة، فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فقمت فقلت: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل. ثم بكى. فقلت: يا رسول الله، ما يبكيك؟ فقال: يا علي، أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بك وأنت تصلي لربك، وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فقلت يا رسول الله، وذلك في سلامة من ديني؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: في سلامة من دينك. ثم قال: يا علي، من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن سبك فقد سبني، لأنك مني كنفسي، روحك من روحي، وطينتك من طينتي. إن الله تبارك وتعالى خلقني وإياك، واصطفاني وإياك، واختارني للنبوة، واختارك للإمامة، فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي. يا علي، أنت وصيي وأبو ولدي وزوج ابنتي وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد موتي. هذه الكلمة رائعة عظيمة: وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد موتي، أمرك أمري ونهيك نهيي. أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية، إنك لحجة الله على خلقه، وأمينه على سره، وخليفته على عباده. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الأيام المتبقية من شهر شعبان أن يجعلنا من الصائمين في شهر رمضان، أن يجعلنا ممن يصوم سمعه وبصره وجميع جوارحه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.